هو درة وكلؤلؤ مرجان، هو زاد أمتنا وخير زمان، هو دمعة هو صرخة ببيان، هو ذلك العلامة الرباني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج صناعة العلماء، واستمتعنا في الحلقات الماضية مع أستاذنا الجليل فضيلة الدكتور صلاح سلطان مع موضوع أنا أعتبره من أهم الموضوعات التي يجب أن تشغل الأمة الإسلامية في وقتنا المعاصر، وهي قضية كيف يمكن للمسلمين أن ينشئوا جيلا من العلماء يعيد للأمة الإسلامية هيبتها، ويعيد لها مكانتها المرموقة التي أرادها لنا ربنا عز وجل. قال ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطة. ذكرنا الحضارة وتعريفات الحضارة ونظرة الأمة الإسلامية للحضارة، ذكرنا إسهامات المسلمين في تغيير مسيرة البشرية، ذكرنا العلماء الصالحين، وذكرنا السلف الطاهر، وذكرنا أمورا كثيرة. ولا شك أن هناك تساؤلات كثيرة جدا في أذهان المشاهدين والمشاهدات، إذا كنا على هذه الصورة الكبيرة، وإذا كنا قد وصلنا إلى هذا الوضع المبهر في تاريخ الإنسانية، وإذا كنا فلماذا وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من تبعية للغير، ومن اتباع للغرب والشرق، ومن تدني في أمور كثيرة، حتى وصل التدني للأسف الشديد إلى أمور أخلاقية والأمور دينية ما ينبغي أبدا لأمة الإسلام أن تتدنى إليها. في حلقاتنا هذه بإذن الله نتباحث مع أستاذنا الجليل الدكتور صلاح سلطان هذه القضية: ما سر الأزمة؟ ما هو السبب في هذا البون الشاسع بين ما ينبغي أن نكون عليه وبين واقعنا الآن؟ أهلا وسهلا دكتور صلاح.
يا مرحبا بك دكتور سعداء، الله يكرم هذه الصحبة في الله.
الله يبارك فيك. أنا والله مستمتع.
أنا أكثر والله يا دكتور، الله سبحانه وتعالى يجمعنا على الخير دائما.
جزاك الله خير.
الحياة دكتور راغب، يعني فعلا أول سبب لوصولنا لهذه الأزمة أن الكلمة الأولى التي نزلت، يعني أنت عارف في الإنجيل يقول لك في البدء كانت الكلمة، احنا في القرآن في البدء كانت اقرأ بس. وأنا عايز أشير يعني من أين تبنى الأمم ومن أين تنهار الأمم. إذا كان هذا الكتاب الأخ الكريم الدكتور راغب السرجاني العلم وبناء الأمم، فالجهل هو سر انهيار الأمم،
صحيح،
وضياع هيبة الأمم. أفقر الناس لما بيصير عالم كل الناس بتحترمه وتجله وتحبه. يعني أنا لا أجد أبدا عذرا لمسلم في أمة اقرأ أنه لا يقرأ، لا كبير ولا صغير أبدا،
صحيح.
ومش قضية هوى يقول أنا ما بحبش القراية، وصارت كده إيه يعني عند الشباب يقولوها زي اللبانة كده. يعني
أنا عندي حضرتك كتيب صغير كده مسميه القراءة منهج حياة،
صحيح.
وفي بداية الكتاب أذكر أن القراءة ليست هواية، فصل كده اسمه القراءة ليست هواية. يعني ما ينفعش تقول أن أنا ممكن أقرأ، ممكن تأكل أو ممكن ما تأكلش، ممكن تشرب أو مشربش، ما ينفعش، لازم تقرأ. ومش معقول الكتاب بتاعك دستورك الأسمى نزل في أول ما نزل بكلمة اقرأ، وهذا اختيار يعني رباني. القرآن الكريم فيه عشرات ومئات وآلاف في الأوامر من رب العالمين سبحانه وتعالى، لماذا يختار هذا الأمر اللي يبدأ به الكتاب؟ ما في شيء عشوائي، كل شيء بحساب بقدر.
نعم، يعني بنقول أن لازم المسلم يستقر في حسه أن زي ما بيأكل بعد الأكل محتاج يشرب، ومع الأكل والشرب محتاج النفس. النفس ده بالنسبة لي هو علاقتي بالله.
الله أكبر.
وإذا الواحد فعلا فصل في علاقته بالله، أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، المية دي هي غذاء العقل بالعلم والفكر والتدبر، وكل بقى الحاجات اللي احنا بنصرفها على البيوت وعلى الأكل والشرب والملابس ده عشان غذاء الجسم. تبقى مصيبة كبيرة جدا لما يبقى داخل الأسرة كله رايح على والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام والنار مثوى لهم. ده منهج الكافرين مش منهج المؤمنين. منهج المؤمنين أن يحافظ في دخله في وقته في جهده على هذه المنظومة الثلاثية. أن فعلا علاقته بالله هي النفس، لا يستغنى عن الله لحظة، ولا يستطيع يعني أن يستغنى عن العلم إلا إذا استغنى عن الماء. وأيضا حاجات الجسد مطلوبة، لا يستطيع أحد أن يعيش بغير غذاء. هذه المسألة يعني لما تصل مادة عالمة في القرآن الكريم 865 مرة، لا 10 ولا 20 ولا 100 ولا 200.
صحيح.
مادة التدبر والتفكر وسأل كمان حوالي 500 مرة. مفردات مادة اقرأ وعلم وتعلم وتدبر
والهدى واليقين والحجة والبرهان يعني والدليل، يعني
بنوصل لألفين موضع
كلمات كثيرة.
إذن هي مش هواية أعملها زي ما حضرتك بتقول، فعلا هي واجب شرعي.
صحيح.
الدنيا رجلان، عالم أو متعلم، ولا خير فيما سواهما. إذا خدنا الدائرة الضيقة في الأمة الإسلامية الأمة العربية، ففيه 300 مليون عربي، منهم 100 مليون عربي لا يقرؤون ولا يكتبون.
الله أكبر.
هذه كارثة.
صحيح.
لما الاتحاد السوفيتي الشيوعي نسبة الأمية في 1%. بلد زي بنما نسبة 1%، نيوزيلندا 1%.
كوبا 0%.
كوبا 0%. نعم. لأن أعلنوا أن الثورة على الجهل. يعني إحنا عندنا الأدوات كلها، زخم رهيب جدا. يقول فعلا يعني أن إحنا لابد أن نبدأ مشوار العلم والتعلم.
ليه يا دكتور، ليه عندنا مشكلة في هذا يعني ليه إحنا وصلنا إلى هذه الحالة المتردية في القراءة وفي الكتابة؟ ليه هذا البون الشاسع ما بين اقرأ باسم ربك الذي خلق، خمس آيات في الأولى تتحدث عن قضية العلم في الأساس، وبين وضع أمة الآن لا تقرأ مجرد القراءة ولا تكتب مجرد الكتابة؟ لسه إحنا ما قلناش نقرأ إيه ونكتب إيه، ده إحنا لسه في البداية. ما السر في هذه الأزمة؟ عشان أنا أعرف، لما أعرف السر أقدر أعرف العلاج. أقدر، إحنا طبعا أطباء حضرتك، إحنا
طبعاً
لازم أنا أعرف الأول المشكلة جت منين عشان أعرف أصف العلاج اللازم. أنا الحقيقة شايف الأمة مهملة في قضية العلم إهمال أودى بها إلى هذه المهالك.
نعم.
طيب لماذا أهملنا في هذا؟ ما سر هذا الأمر؟
الحقيقة إحنا يعني الوضع الذي نعيشه الآن وضع يجعل الإنسان، إحنا نتكلم بقى على الإنسان العادي الطبيعي، الاستغراق في الجانب المادي، يعني هو لا يفكر إلا فيما يعود عليه بدخل. في أولاد كثيرين تركوا الدراسة في وقت مبكر، يقول لك أنا بعد ما أتخرج هاخد كام من الشغلانة دي.
صحيح.
أنا هاخد 100 200 جنيه 300 400، أنا دلوقتي أقدر أروح أشتغل سباك وفي ساعتين أجيب المبلغ ده. يعني خليك يبقى سباك.
وأحيانا الأسرة بترغمه على هذا الأمر،
يعني هذا وارد بالفعل، لكن أنا بودي أن الإنسان يتحدى. وفي شباب كثيرين تحدوا، كان شغال سفرجي في مكان، أهواجي في مكان، لكن كان بيحرص على العلم والتعلم.
نعم.
ويعني أنا الحقيقة أنا اشتغلت في وقت من الأوقات في مطعم، وكنت بقول للرجل حدد لي الوقت اللي أنا هشتغل فيه، وقول لي الوقت ده عشان بقية الوقت لابد أن أقرأ، لأن إذا لم مر علي يوم لم أقرأ أنا أمرض. وفعلا إلى اليوم لما يعني نفسيتي تتغير شوية، زوجتي تقول لي يعني خذ يعني هذا الكتاب واقرأ لعلك تستريح، فترجع الحالة يعني العادية.
تستريح وتريحنا، ما كلنا
معك طبعا، يعني
كلنا هنستريح
يعني دايركت يعني نعم. بس الشيء جيد الحقيقة. فعلا أنا لو مر علي يوم لم أقرأ أشعر أنني في حالة مرضية.
لعل
صحيح يعني وكنت يعني بشتغل فعلا في المطعم يعني، وبغسل صحون وبعمل هذه الأشياء، يعني جت علي فترة كنت أحتاج لمصاريف فعلا. وكنت يشهد الله سبحانه وتعالى، يعني الرجل أقول له وقت الأذان لازم أكون في الصف الأول، ولم يفتني فيما أظن ولا مرة أن صليت في الصف الثاني بفضل الله عز وجل،
ما شاء الله.
ولم يمر علي يوم ما قريتش 4-5 ساعات وأنا شغال في المطعم،
ما شاء الله.
وبعدين أكثر من هذا ان ما كانش في مكان ابات فيه، كنت يعني
ده مطعم ايه ده حضرتك عشان نشتغل فيها ده مطعم عظيم
يعني كنت بيت على السطوح، راجل ما كانش عنده مكان يبيتني فيه. فكنت ببيت على السطوح، فاتخذت انا دايما احول المنحه الى منحه، والأزمة إلى فرصة. يعني عندي هذه المنهجية، كيف أحول المنحة المحنة إلى محنة إلى منحة، والأزمة إلى فرصة. فقلت الله، فرصة أتدبر في السماء وأنظر، ربنا بأرجع البصر كرتين. إلى اليوم أحبيت السماء حبا شديدا من هذا الوقت، يعني فعلا أعشق يعني التقرب إلى ربي من خلال النظر إلى السماء، تعطيني قدر من الصفاء والراحة والطمأنينة غير عادية. وربنا أقدر أن أنا أكثر وقت دلوقتي بطير في السماء،
يعني شوف كثيرة شوف السماء من فوق،
من فوق كده يعني. فيعني الحياة دكتور راغب، أنا نفسي الشباب يتحدى، مش بس الشباب والزوجات في البيوت. أنت لما تقري 5-6 كتب ما تبصش أنت هتشتغل وتجيب بها إيه، أنت هتعرفي تتعاملي مع زوجك، مع ابنك، مع أبوك وأمك وجارتك، وهتتغير سلوكياتك كلها، لأن الكيمياء بتاعت الإنسان كلها بتتغير. مجرد المعلومة بتدخل يعني بتعمل تغيرات كبيرة جدا في نفس الإنسان. فربط العلم بالعائد المادي أصبح يعني ده عائق يعني كبير جدا.
خليني أقول، أنا كمان أقول للجمهور سر، بس طبعا بينه وبين الجمهور ما حدش يقول لحد يعني. ده سر بيني وبينكم يعني. هو ان هو انا حضرتك برضو في فتره الدكتوراه في امريكا، لعل ده اول مره اقولها على الشاشه يعني، انا برضو كنت بعمل في تجاره السيارات،
ديلر سيارات. انا عارف دي يعني، دي انا عارف. اول ما رحت امريكا بقول عايز عربيه، يعني اكلم الدكتور
والله دكتور
عربيه، فقلت والله كويس، انبسطت بنفسي.
كنت باخد الدكتوراه اول سنتين حضرتك بتبقى على حساب الحكومه، والسنه الثالثه انت تتصرف لو انت عايز تقعد. والماده اللي كنت بشتغل عليها مش موجوده في مصر، يعني المادة اللي بشتغلها الدكتوراه مش موجودة في مصر. لو رجعت بعد سنتين انتهت القضية، ضاعت الدكتوراه. فلازم تقعد وعندك يعني عائلة، كان عندي 3 أولاد ساعتها، فأنا يعني محتاج مصاريف. فاشتغلت في السيارات، كنت أروح أشتري يعني سيارات من الأوكشن أو من سوق السيارات يعني، وأروح بعد كده أبيعها في الجورنال أو أبيعها للناس أو أبيعها بأي طريقة من طرق البيع يعني. والصبح أو بالليل حسب وقت المعرض بذاكر الدكتوراه. الحمد لله بعد 3 سنوات خلصت الدكتوراه ورجعت بقرشين كويسين من تجاره السيارات، والدنيا ماشيه يعني، ما فيش حاجه اسمها. واثناء مروحي لهذه السيارات، انا اذكر ان هذه الفتره هي الفتره التي ثبتت القران في قلبي، لان انا كنت، انا الحمد لله كنت اتميت حفظ القران
من شيكاغو لدالاس،
كنت اتميته في سنه 91، وكانت فتره السيارات دي كانت من 94 ل 97 او 98، فكنت اراجع القران الكريم وانا سايق السياره مسافات طويله جدا يعني، خصوصا مثلا 7-8 ساعات كل يوم رايح، و7 8 ساعات جاي، بقى عندي في اليوم يعني وقت قليل جدا للنوم، وقت قليل جدا للمذاكره في اليوم اللي فيه سفر ده، وايام تانية بخليها للمذاكره. وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى يسر، ايام عدت، خدت الدكتوراه وقضيت المهمه ورعيت الاسره، والحمد لله القضيه انت يعني اتعملت، وحفظت القران الكريم او ثبته في قلبك. كل ده في الوقت اللي كان ممكن يحسب عند كثير من الناس ان هو وقت ضايع، او ان هو وقت في ازمه، او ان هو وقت في اسى والم، لكن ممكن تغيره وتحوله للخير.
يعني فعلا احنا لو خدنا يعني الجانب الرباني في قضيه طلب العلم، يعني فعلا انا سارتفع بهذا العلم، يعني ان الله يرفع بهذا العلم قوما ويخفض اخرين اللي هم خدوا العلم واشتغلوا به للدنيا ونسوا نفع الغير ويعني الدار الاخره. انما انا نفسي يبقى في حلم عند كل واحد ان يتوسد العلم، لا ان يتوسد الجهل، وان يموت عالما وفي اي سن، انه يقرا وانه يصرف على جانب ده، انه يعني انا ادفع ثمن كتاب عشان اشتريه، وادفع ثمن سي دي اذا كان فيه يعني شيء يعني متميز، وان شبابنا العمال يجري يروح يجيب افلام هابطه واغاني ساقطه، ويعني هذه الاشياء تزري به وبتعمل غشاوه على عقله وقلبه. اتقوا الله ويعلمكم الله، ان العبد لا يذنب الذنب فينسى به بابا من العلم. فاحنا عايزين ربانيه الجانب التعليمي والعلمي، اقرا باسم ربك الذي خلق. الجانب ده يخلي الواحد يعني ينتفض على الجهل ويبقى عنده امل انه يعني يقرا هنا ويقرا هنا ويقرا هنا ويتعلم ويبقى مثقف الفكر فعلا. الجانب ده لازم يعاد احياؤه في الابناء وفي الاباء، وتبقى الاسره كلها بتقرا وتجلس مع بعضها تتكلم. الاسره بتقعد مع بعضها عشان تتخانق، الاسره بتقعد مع بعضها عشان تاكل، الاسره بتخرج مع بعضها عشان تتفسح، انما يقعدوا يناقشوا كتاب، يناقشوا قضيه، يقروا قران مع بعض، كل واحد يقول خاطره، حد قرا حاجه علميه جديده، حد دخل على ويب سايت وشاف اكتشاف علمي جديد ويعرضه على الاسره. هذه الاسره فعلا اسره راقيه، الاسره مع اسره ثانيه من ثالثه رابعه، هنصنع مجتمع، المجتمع هيصنع حكومه صحيحه متميزه. يعني الحقيقة يعني يمكن أنا والدكتور راغب بنتفق دائما إن إحنا يعني عمر التغيير ما هيجي يعني بالباراشوت من
صحيح.
فوق ولا من الخارج. من الخارج إذا دخلوا سيفسدون يعني أكثر وأكثر، يعني ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وتخفي صدورهم أكبر. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم.
خير
يعني جنس الخير مش هيجينا من غير المسلمين، يعني أعدائنا يعني في الخارج يعني. إنما ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. فلازم نحفر يعني في يعني طلب العلم، وطلب العلم عايز يعني سهر. عشان كده حديث يعني معاذ بن جبل، طلب العلم عبادة ومذاكرته تسبيح والسعي إليه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. الإحياء هذه المسائل يعني يعني شوف بعد كتاب الإيمان وبشرطة في صحيح البخاري يأتي كتاب العلم.
كتاب العلم
يعني يعني يقول لك انتبه يعني انت مش تبقى إيمان
حتى قضية الإيمان نفسها، فاعلم أنه لا إله إلا الله.
صحيح.
يعني ما تستطيع أن تعبد ربنا عز وجل حق العبادة إلا بعلم.
نعم.
وأنا يعني رأيت في تاريخ مثلا المسلمين قضية الخوارج مثلا. الخوارج هؤلاء كانوا يلقون بأنفسهم في مهالك شديدة جدا ويضحون بأرواحهم ويموتون موت الجريء والشجاع، وماذا يفتقدون؟
وكانوا شبابا والله مجتهلون في شبابهم غضيضة عن شر أعينهم.
ما الذي كان يفتقدون؟
نعم.
قضية العلم.
صحيح.
إنهم عندهم جهل كبير فأولوا الآيات في غير محلها، وقاموا بأحكام بتأويل أحكام فقهية في غير مكانها، فنتج عن ذلك تكفير عظماء من الصحابة وقتل أخيار الصحابة وامتحان المؤمنين في أشياء لا يجب أن يمتحنوا فيها، وخرجوا كما سماهم يعني العلماء والخوارج، وقال عنهم صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لماذا يخرج من الدين بهذه السرعة؟ الافتقار للعلم. هي قضية العلم. هو عنده عبادة، تحتقرون صلاتهم إلى صلاتكم إلى صلاتهم وتحتقرون صيامكم إلى صيامهم، ومع ذلك لكن قضية العلم عندما افتقدوا زلوا وسقطوا وضاعوا وأضاعوا معهم أجيالا كثيرة جدا من الأمة الإسلامية.
دكتور راغب، أنا في أول أسبوع دخلت كلية دار العلوم وبدأت على طول من أول أسبوع أعمل أنشطة يعني وأكون جماعة الخطابة، فجاءني شاب وقال لي إحنا عايزينك معانا، أنت يبدو عليك شاب كويس ويجي منك خير كثير. قلت له خير؟ قال احنا في جماعه التكفير والهجره عايزينك تيجي معانا.
اعوذ بالله.
ويعني قلت له ايش مبادئ الجماعه؟ قال احنا نكفر بالمعصيه وبنلجا الى الجبال ونروح نتدرب ونسقط على الانظمه، وبيشرح لي المنهجيه بتاعته من اول مره، يمكن لسه ما عرفناش اسماء الاباء والامهات يعني.
هو وقع على حد غلط يعني ما عرفش.
سبحان الله العظيم. يعني في هذا السن وانا لسه سني 17 18 سنه، قلت له يعني انتم تكفرون فعلا بالمعصيه؟ قال نعم. قلت له طيب ماذا تقول في قوله تعالى في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والقتل ده قتل النفس بغير نفس من سبع الموبقات، فمع ارتكابهم واحدة من السبع
لم ينزع عنهم صفة الإيمان،
لن ينزع عنهم صفة الإيمان. والإمام البخاري في كتاب الإيمان أتى بباب، باب بعنوان باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم يقول فسماهم المؤمنين. فيعني البخاري ليس محدثا فقط انما هو فقيه شافعي.
صحيح.
فقلت له يعني يعني وبعدين في القتل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه. الرحمه ديت انتوا يعني تخرجوا الناس منها ليه؟ فالمهم لما ذكرت له قال لي انت شكلك عمرك ما تنفع معانا. قلت له
شكلك عندك علم. دي مشكله.
صحيح. ولذلك بقول ابنائكم يعني اللي انتوا فعلا هتعلموهم وتنشأوهم ما تسيبهمش الأفلام وللعب وللجري، أول حاجة لما تعلم القرآن بتستره وبتستر بنتك. ولازم نعتقد فعلا يعني أن هذا الكتاب العظيم الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أولادك ربنا يسترهم بحجاب أنت ما تشوفوش، ولا غير ولا المشرك ولا المفسد يشوف.
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه.
نعم. له معقبات يعني يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله، يعني يحفظونه من أمر الله. فالقرآن تعلم القرآن في حد ذاته يعمل سياج غير مرئي على أبنائنا وبناتنا على زوجاتنا وأزواجنا، يعني اللي خايف على زوجها لا يفتن بنساء أخريات تحصنوا بالقرآن، تقول له روح احفظ القرآن، يلا نحفظ القرآن مع بعض. اللي خايفة على أولادها ولا بناتها إن يفتنهم الأولاد، يعني يبدأ العلم من هنا،
من
يعني
من
لازم
الكريم.
يبدأ من القرآن الكريم.
طب لماذا حدثت هذه الفرقة بين المسلمين وبين هذا القرآن الكريم العظيم. يعني احنا دلوقتي بنقول للمسلمين عايزين نرجع تاني. انا عايز اجيب سر المشكلة. يعني احنا في غضون 100 سنة السابقة حصل نوع من الانحدار الشديد في الأمة الإسلامية، وحصل نوع من الخصام أو الشقاق بيننا بين كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، وترك الناس هذا الكتاب سنوات طويلة. والحمد لله عدنا إلى هذا الكتاب في هذه الأيام. يعني نسأل الله عز وجل أن يمن على المسلمين بصحوة أكثر وأكثر حتى نعود إلى ما ينبغي أن نكون عليه. لكن أنا يعني هل ممكن أقول يا ترى أصل مشكلة مثلا أننا استعمرنا سنوات طويلة؟ هل يا ترى الاستعمار، وإن كنت أنا طبعا دائما لا أحب أن أحمل أخطائنا على أكتاف الآخرين، لكن أكيد كان في مشكلة عانينا منها في خلال
يعني باحثين وموضوعيين لازم نذكر يعني الوضع الخارجي، الضغط الخارجي. احنا كنا لسه بنذكر في الحلقات الماضية في البناء الحضاري ان الخلفاء العباسيين وغيرهم الأندلسيين كانوا بيبسطوا للعلماء من الأموال ويفتحون الأبواب ويعطون الفرص، فصار فيه مناخ حرية، مناخ مادي متميز، أصبح فيه استثمار العقول المبدعة واعتبار لهؤلاء. إنما إحنا عشنا يعني مناخنا الحقيقة من أردأ ما يمكن. يعني كان حفظت اللي يحفظ القرآن كله كان يأخذ 25 سنة، اللي يحفظ سورة التوبة الوحدة كان بيأخذ 10 سنوات عشان حافظ سورة التوبة
يأخذ 10 سنوات سجن.
يعني 10 سنوات سجن الحقيقة.
لا حول الله.
فصار في قهر سياسي يعني حاد وشديد جدا، لأن كان فيه يعني رغبة في تنشئة أجيال مش إنها معزولة عن القرآن، يعني أجيال لا تؤمن بوجود الله. يعني ال- 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 الفكر الشيوعي اللي هو يعني بدأ بالثورة الشيوعية البلشفية في 23 أكتوبر 1917، يعني أرادوا تصديره حتى وصلوا لليمن. الرسول بيقول الإيمان يماني والحكمة يمانية، وفي قصة حقيقية أحب أذكرها، يعني بحب أذكرها كثيرا. يعني بيعلموا الأولاد الشيوعية من أطفال من سن يعني 7 سنوات، ففي سنة تانية ابتدائي سن 7 سنوات بيقول المدرس بيقول الأولاد يا أولاد هل ترون الكتاب؟ يقولوا نعم يا أستاذ. إذن الكتاب موجود، خلي واحد يأخذ الكتاب برا. هل ترون الكتاب الآن؟ لا يا أستاذ. إذن الكتاب غير موجود. طيب هل ترون الكرسي؟ نعم يا أستاذ الكرسي موجود. طب طلع الكرسي برا. هل ترون الكرسي؟ لا الكرسي غير موجود الآن. يا أولاد هل ترون الله؟ يقول لا الله يعني لا نرى. إذن الله غير موجود. لكن الله سبحانه وتعالى يقدر، ده عنصر الأمل، إن الطفل اللي سنه 7 سنوات هذا في اليمن، ومصداقا لحديث النبي الإيمان يماني والحكمة يمانية، يوم ولد باللكنة اليمنية يقول يا أولاد هل ترون عقل الأستاذ؟ فيقول الطلاب لا، يقول الأستاذ مجنون.
لا عقل له.
لا عقل له. فلا تصدقوه إنه بيقول ما فيش ربنا. إنما حدث في بلدنا إن يعني مد شيوعي ومد علماني ومد لا ديني ضخم جدا، ودعمته أنظمة، ويؤسفنا أن أقول إلى اليوم يعني تدعمه أنظمة يعني بشكل أو بآخر. يعني يتحرك الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى مع الحرج الشديد، ويتحرك المفسدون في الأرض ولهم مناصب ولهم ميزانيات ولهم يعني بسعة رهيبة جدا. ويعني خلينا أقول لك يا دكتور، وإحنا يعني الطلاب لا عفوا، حتى وأنا يعني مدرس مساعد مش ما كنتش طالب، كنا عاملين اختبار لمسابقة القرآن في جامعة القاهرة، وبقينا محتارين الأوائل ناخدهم يعني من اللي عارفين قراءات. يعني طالب تمتحن في القرآن كله ما عندوش غلطتين أو ثلاثة، وعايز تختار بينهم الأوائل، مش قادر تختار الأوائل بينهم. فقلنا ندخل القراءات ولم يكن معلن عنها عشان تختار الأوائل. طب كام الجائزة لكل واحد من دول؟ الكلام ده مثلا في سنة 89 يعني 90، الجائزة 50 جنيه لكل طالب. على حين لو واحد يقف يمثل يعمل سكتش، كان اللجنة الثقافية اللي بتعمل مسرحيات وحاجات زي كده كان ميزانيتها 30,000. ميزانية القرآن الكريم في جامعة القاهرة في هذا الوقت كانت لا تزيد عن يعني 500 جنيه.
لا حول ولا قوة.
وميزانية التمثيل والمسرح 30,000 جنيه في هذا الوقت.
ده بينعكس على مستوى الطلاب
اهتماماتهم. يعني ده بيقول لك النظام عايز دي ومش عايز دي، يعني او عامل دي. ولذلك الحقيقه رئيس الجامعه ساعتها مشكور الدكتور مأمون سلامه، يعني قلت له الحقيقه يعني ما في داعي تصرف ال 50 جنيه لهذا، يعني لا يليق بمقام القران الكريم. طالب يحفظ القران كله ومسابقه واساتذه وبعدين تديله 50 جنيه. ايش 50 جنيه؟ طلعوا عمره على حساب الجامعه. والحياة الرجل مشكورا قال لي اكتب لي مذكره، كتبت له مذكره فاستجاب، فكان الاوائل بيطلع عمره زاد. يعني
والله ده حضرتك بيدينا شويه نور برضو، ان انت يعني حضرتك مع الضغط ومع الطلب ومع الحرص في استجاب حد وعلى الجائزة وزود القيمة وزود الاهتمام عند الطلاب بهذا الموضوع. يعني ده بيستمر بالأمل بينا أننا دايما نحاول ما نقولش الدنيا مظلمة. خلينا ناخد مع المشاهدين والمشاهدات كده بسرعة حضرتك جولة تاريخية، أقول للمسلمين إزاي الغير مسلمين أعداء الأمة لما بيحاربونا بيبقوا حاطين عينيهم على قضية العلم ديت وارتباط المسلمين بيها. أنا أذكر أن لما دخل الصليبيون إلى المدن الإسلامية في الأندلس، إلى قرطبة، إلى غرناطة، إلى طليطلة، إلى إشبيلية، كان من أوائل أعمالهم أنهم ياخدوا الكتب من بطون المكتبات ويحرقونها في الشوارع، كتب العلمية. كتب ديت مش كتب عقيدة إسلامية فقط، ده كتب طب وفلك وهندسة وكيمياء وجغرافيا، وكأنه يريد أن ينزع عن هذه الأمة أسباب قوتها. هو ده، هو شايف الأمة ديت قوية أمامه وقاومته وانتصرت عليه، وبحث وحلل ويعني أتى بالمنظرين ومفكرين لماذا ينتصرون علينا، فرد ذلك إلى قضية العلم. فعندما دخل إلى مكتبات المسلمين أحرق الكتب. لما دخل الصليبيون في الشرق في طرابلس، في شوارع طرابلس حضرتك وفي ميادينها، أحرقوا 3 مليون كتاب إسلامي، 3 مليون كتاب في شتى فروع المعرفة.
نفس الشيء
لما دخل التتار، لما دخل التتار بغداد، أغرقوا بغداد
656،
أغرقوا نهر الدجلة بالكتب مكتبة بغداد
من الكتب.
طيب بعد كده دارت الدورة وجاء المستعمرون الجدد، كانوا أذكى ممن سبق، يعني اللي سبق حرقوا الكتب وأغرقوا الكتب، دولت سرقوا الكتب بالضبط، خدوا الكتب. لما تروح دلوقتي حضرتك مكتبة الإسكريال في مدريد، جنوب مدريد، هذه المكتبة تحوي من المخطوطات الإسلامية الأصلية أكثر مما تحويه كل مكاتب العالم الإسلامي في البلاد الإسلامية. تخيل مكتبات أوروبا، كامبريدج والسربون وبلجيكا وهولندا وبرلين وغيرها، تحوي من المخطوطات الأصلية ما ليس عندنا. فخدوا هذه المناهج، درسوها ونقحوها واستفادوا منها، وصدروا لنا هذه المناهج بعد كده مشوهة ومزورة، ودلوقتي بيحرفوا لنا المناهج التربوية، بيخشوا عشان يحطوا مناهج تعليم بتاعت مصر، بتاعت أفغانستان، بتاعت الخليج، بتاعت مش عارف شمال أفريقيا، بتاعت كذا، عشان عارفين أن أصل نجاح هذه الأمة هي قضية العلم.
حتى العراق لما دخل الأمريكان، يعني اللي ما بيقولوا داخل عشان نحضر العراق ونعمل فيه حرية ونعمل فيه في مارس 2003، كان من أوائل الأشياء التي سرقت المتاحف والمكتبات. صحيح. وصدرت وذهبت إلى أمريكا. والآن في مطالبة حكومية تدل على إجرام حقيقي من النظام الأمريكي في هذا الإطار. أنا زرت مكتبة في هولندا في 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 الجامعة ويلز في 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 هولندا، يعني وروني دار المخطوطات، قالوا يعني هذه المخطوطات الضخمة يعني أكثرها من بلاد الإسلامية، وقالوا إحنا الآن نرصد 1,000,000 يورو سنويا، ليس للشراء اللي هو عين عينك من، لا، فيه وكلاء حرامية، وكلاء بياخدوا يقولوا دي ملهاش فواتير، بيروحوا يعني يسرقوا المخطوطات. وكلية دار العلوم، هذه الكلية العريقة، يعني سرقت أهم مخطوطاتها ولقوا فيها بس الأغلفة، يعني هي اللي موجودة والمخطوطات مسروقة. هتلاقي واحد من اللي كانوا في هولندا واللي معاهم المليون ده،
هو ده اللي
بيشوف واحد يديله ملاليم فيسرق مرتين، يسرق المخطوطة ويسرق الأموال. ففعلا يعني انقلب العالم الغربي زي ما حضرتك يعني قلت سابقا، هو عنده فجوات في جوانب عندما يتعامل مع الآخر في الخارج. يعني يسرق، كان يحرق والآن يسرق.
نعم. هو حضرتك طبعا احنا الوضع يعني يحتاج إلى تفصيلات أكثر، ده أحد طبعا أسرار الأزمة التي تعيشها الأمة الإسلامية، لكن أعتقد الأسرار كثيرة ووقفات محتاجة تكون وقفات طويلة عشان نخرج بأمتنا من هذه الأزمة إلى ما نربو إليه ونتمناه إن شاء الله لها. يعني جزاكم الله خيرا كثيرا إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات على متابعتكم، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالفهم وحسن العمل، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص، وأن يجمعنا في لقاءات قادمة لنكتشف سويا سر هذه الأزمة وكيف نصل إلى حلها. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا الخير دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.